سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فبالنسبة للعبارة قلنا أن تحذر لي في ظهور صيغة النهي في التحريم حينما قال وكذلك صيغة لا تفعل، فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية أو النسبة الردعية بين الناهي اللي هو الزاجر والمنهي عنه اللي هو المسجور عنه الفعل، والمنهي اللي هو المكلف نقول له المسجور. فإذا صدرت ممن تجب طاعته ويجب الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه ولم ينصب قرين على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا قضاء لحق العبودية والمولوية عدم جواز الفعل. عبارة ترك تحذف، عدم جواز الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله، وهذا الفعل سواء كان أمرا عدميا أم كان أمرا وجوديا، وقد تقدم بحثه مفصلا. ثم ما المطلوب في النهي؟ يقول كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك يعني وأن لا يفعل الذي هو أمر عدمي أمر عدمي محض، أو كف النفس عن الفعل الذي هو أمر وجودي. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس. القول الأول هو الذي اختاره صاحب الكفاية رحمه الله وجماعة من الأعلام، فأما القول الثاني لأن الكف فعل من أفعال النفس يعني قائم بالنفس فيتعلق الطلب به، بمعنى أنه لكونه أمرا وجوديا فلا يصدق على مجرد الترك، بل لابد ماذا؟ أن يستند الترك إلى كف النفس عن الفعل بخلاف القول الأول اللي هو مجرد الترك، فإنه يصدق على مطلق العدم سواء أكان مع كف النفس عن الفعل أم بدونه. يقول المصنف رحمه الله والحق هو القول الأول، ومنشأ القول الثاني يعني أن المطلوب في النهي هو كف النفس عن الفعل، منشأ هذا القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور للمكلف. لماذا؟ لأنه أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به يعني تعلق البعث به، والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. وتوضيح ما استشكله هذا المتوهم من كون العدم غير مقدور للمكلف هو أن العدم حاصل بنفس ماذا؟ بنفس عدم علته، فليس مقدورا للمكلف حتى يصح تعلق النهي به. فإذا العدم حاصل بنفس عدم علته فليس مقدورا للمكلف حتى يصح تعلق النهي به، وعليه فلا يصح تعلق التكليف به. أما بخلاف لو كان المطلوب هو الكف، هذا بخلاف الكف، الكف كف النفس معدود من الأفعال الاختيارية للمكلف، يعني يستطيع أن يسجر نفسه يكفها، هذا معدود من الأفعال الاختيارية للمكلف والمقدورة له، فإنه مما يصح تعلق النهي به. وبعبارة أخرى إن مجرد الترك أمر عدمي، وهذا الأمر العدمي أزلي حاصل قبل وجود المكلف. قبل ما يوجد هذا المكلف، قبل ما تقول والله هذا واقع تحت قدرة المكلف أو لا، ما هو أصلا مش موجود المكلف. فهذا الأمر العدمي أزلي حاصل قبل وجود المكلف وسابق على وجود المكلف، فهو موجود قبل خلق العالم وقبل آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وقبل خلق المكلف، فكيف يكون داخلا تحت قدرة المكلف؟ فالعدم الأزلي خارج عن حيز القدرة والاختيار. لماذا؟ لكونه أزليا سابقا على وجود المكلف. فلو تعلق به التكليف لزم تعلقه بأمر غير مقدور، يلزم من ذلك أن يتعلق التكليف بأمر غير مقدور، وعليه فلا مناص ولا مفر لنا. ماذا عن أن نقول بتعلق التكليف بالكف؟ فحينئذ فلا مناص عن تعلق التكليف بالكف الذي هو مقدور للمكلف وواقع تحت اختياره. المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله، أن غير المقدور هو ذات العدم الأزلي السابق على وجود المكلف. صحيح، فغير المقدور هو ذات العدم الأزلي السابق على وجود المكلف، لا استمرار العدم، لا ليس استمرار العدم أو إبقاء العدم اللاحق لوجود المكلف. ضرورة أو بديهة أن المكلف قادر على قطع استمرار العدم، قادر على نقض هذا العدم بماذا؟ بالوجود. فالمكلف قادر على قطع استمرار العدم ونقضه بالوجود، بمعنى أن العدم بحسب البقاء مما يمكن نقضه بالوجود، بخلاف الترك السابق. صح، والله ما في شرب خمر، شرب الخمر معدود. الآن وجد المكلف، لما وجد المكلف وصار بحالة هو قادر على أن يقطع استمرار هذا العدم، يعني الترك السابق، الآن بحالة يستطيع المكلف ماذا؟ أن يقطع استمرار العدم، أن ينقضه بالوجود. يستطيع ماذا؟ أن يشرب الخمر. واضح؟ فحينئذ يشتري شرب الخمر، استمر العدم. واضح؟ ويستطيع ماذا؟ نعم، يستطيع أن يجتنب شرب الخمر فيستمر هذا العدم، ويستطيع ماذا؟ عفوا، يستطيع أن يجتنب شرب الخمر فيستمر ويبقى العدم بلحاظ الاستمرار والبقاء، ويستطيع ماذا؟ أن يشرب الخمر فينقض هذا العدم ويقطع هذا العدم بماذا؟ بالوجود، بفعل شرب الخمر. واضح؟ فإذا مما أجاب عنه المصنف رحمه الله حاصله أن غير المقدور هو ذات العدم الأزلي السابق على وجود المكلف، لا استمرار العدم أو إبقاء العدم اللاحق لوجود المكلف. ضرورة أن المكلف
قادر على ماذا؟ على قطع استمرار العدم ونقضه بالوجود، بأن يأتي بشرب الخمر مثلا، بمعنى أن العدم بحسب البقاء مما يمكن نقضه بالوجود بخلاف الترك السابق. وهذا المقدار من القدرة كاف في صحة ماذا؟ في صحة تعلق النهي بالعدم. إذ العدم الأزلي بحسب البقاء، العدم الأزلي بحسب ماذا؟ البقاء. العدم الأزلي بحسب الاستمرار، واضح؟ يقع موردا ومحلا للتكليف، وعليه فالمكلف قادر على التأثير في العدم. كيف؟ بقطع استمراره ونقضه بالوجود، فيصير العدم بهذا التوجيه مقدورا للمكلف. فلو أتى بشرب الخمر يكون بذلك قد قطع استمرار العدم ونقضه بالوجود الذي هو الشرب. يقول المصنف رحمه الله: ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس قرأنا. والجواب عن هذا التوهم يقول: أن عدم المقدورية في الأزل على العدم هذه صحيح بلحاظ في العدم الأزلي، نعم، السابق على وجود المكلف، إيه صحيح. يقول: لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا. فالمطلوب مش هو إحداث العدم حتى نقول أنه خارج عن قدرة وماذا و يعني نعم واختيار المكلف، خارج عن قدرتي واختيار المكلف، لا، هذا لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا. إذا القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء، لو كان العدم غير مقدور يعني استمرارا، لما كان الوجود مقدورا. كيف يعني لما كان الوجود مقدورا؟ يعني لكان الوجود ممتنعا، واضح؟ لكان الوجود ممتنع بعد فرض ماذا؟ أن العدم غير مقدور حتى بقاء واستمرارا، فقطعا يكون الوجود غير مقدور، يعني لكان الوجود ممتنعا. لماذا؟ لأن نسبة القدرة إلى الفعل والترك، من فرض هذا مختار، لأن نسبة القدرة إلى الفعل والترك نسبة واحدة، فمقدورية أحدهما تستلزم مقدورية ماذا؟ الآخر. ولما كان الفعل مقدورا بالضرورة والبديهة فالعدم أو الترك كذلك أيضا مقدورا بالضرورة والبديهة. لما قال: وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء يعني استمرارا لما كان الوجود مقدورا، هذا خلاف الاختيار. من هنا فرع على ذلك: فإن المختار ماذا؟ فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب، حتى يقال إن المطلوب هو الترك، فحينئذ هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب، حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو ماذا أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم ماذا؟ طلب الترك من لوازم النهي. ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع، يعني الزجر والردع عن الفعل، وليس طلب الترك أو طلب الكف عنه عن الفعل. ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزمه عقلا ماذا؟ طلب الترك، كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا ماذا؟ الردع عن الترك. فإذا الأمر اللي هو البعث نحو الفعل والنهي اللي هو الزجر والردع عن الفعل، الأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكاف. المسألة الأخيرة في مبحث النواهي وهي المسألة الخامسة، دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. أيضا كما تقدم في مبحث الأوامر كذلك في مبحث النواهي، المرة والتكرار خارجان عن مدلول صيغة النهي. يقول اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل، والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق. ودلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل، والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق. فلا دلالة بصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة. المنهي عنه صرف الطبيعة، الطبيعة من قتل مثلا، ضيفوا العطية يا إخوان الأب، من قتل وشرب خمر، يعني من قتل وشرب خمر وزنا وربا ونحوها. على كل حال والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف الطبيعة، لكن صرف الطبيعة في الأوامر تختلف عن صرف الطبيعة في النواهي، غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الانتفاع. صرف الطبيعة في الأوامر شو تقدم معنا؟ بالحق الانتفاع ولو مضى، أما في النواهي لا، في النواهي الطبيعة أحسن. غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الانتفاع، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، ولا يكون ذلك يعني الانزجار، ولا يكون ذلك الانزجار إلا بترك ماذا؟ جميع أفرادها، جميع أفراد الطبيعة، بترك جميع أفراد الطبيعة. بيفوا العبارة حدها، فالطبيعة تنعدم، فالطبيعة تنعدم بانعدام جميع أفرادها الدفعية العرضية، الدفعية العرضية أو الطولية التدريجية، فالطبيعة تنعدم بانعدام جميع أفرادها الدفعية العرضية أو الطولية التدريجية. شو هي الطولية التدريجية أخوان؟ بحسب ماذا؟ بحسب ماذا الطولية والتدريجية؟ الزمان. واضح؟ طولية تدريجية، بس يقولوا طولية تدريجية يعني بحسب ماذا؟ الزمان. فإذا الأفراد العرضية والأفراد الطولية، ولا يكون ذلك إلا بترك جميع ماذا أفرادها، فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا، يعني ما كان ممتثلا للنهي. وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد ماذا؟ الطبيعة. نعم، امتثال الأمر تقدم يتحقق بماذا؟ بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، يتحقق الامتثال عقلا. واضح؟ ضيفوا لي هالعبارة، حد لما قال فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، لانطباق الطبيعة قهرا، لانطباق الطبيعة قهرا، لانطباق الطبيعة قهرا على أول وجود لانطباق الطبيعة قهرا على أول وجود من أفرادها وحصول الغرض الداعي إلى الأمر وحصول الغرض الداعي إلى الأمر بالطبيعة وحصول الغرض الداعي إلى الأمر بالطبيعة الموجب لسقوط الأمر الموجب لسقوط الأمر. فإذا انطباق الطبيعة قهرا على أول وجود من أفرادها أفراد الطبيعة، حينئذ شو يحصل؟ الغرض الداعي إلى الأمر بالطبيعة، ولو بأول وجود، وهذا مما يوجب ويؤدي إلى سقوط الأمر. يقول ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل على أكثر من فعل مأمور به مرة واحدة. واضح؟ في شيء على العبارة؟ وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، لا، هذا تقدم معنا، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر عقلا، يعني لا وضعا، عقلا لا وضعا، وهذا تقدم تفصيله. يقول تنبيه لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد، لأنهما داخلان في المباحث العقلية، يأتي في غير المستقلات العقلية إن شاء الله تعالى كما سيأتي، وليس هما من مباحث الألفاظ. وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الإجزاء تأتي في غير المستقلات العقلية إن شاء الله، ليست من مباحث الألفاظ أيضا، وسنذكر الجميع في المقصد الثاني المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. الباب الرابع في المفاهيم تمهيد يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.